تسارع الأحداث وكثرة الأخبار، نحتاج إلى تحليل معمق وقراءة موسعة لأبعاد الخبر وتفاصيله وتداعياته. ما وراء الخبر؟ برنامج سياسي يأتيكم يوم الخميس بعد موجز الخامسة مساء عبر إذاعة الرأي على الموجة 98 FM. تابعونا.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج ما وراء الخبر، ونتناول فيه العناوين التالية: محكمة الاحتلال تؤجل قرار هدم بناية الطور السكنية في القدس. ومؤتمر المانحين في بروكسل لدعم وكالة الأونروا، تحديات وعقبات. أجرت محكمة بلدية الاحتلال قرار هدم البناية السكنية المؤلفة من 5 طوابق في الطور بالقدس المحتلة لمدة 30 يوما. جاء ذلك بعد طلب تقدم به محامي العائلات لمحكمة البلدية. أوضح مدحت ديبا محامي العائلات أن المحكمة قبلت منح السكان فرصة لغاية 6 كانون الأول المقبل وعدم إلزامهم بدفع المبلغ الذي كان طلب سابقا لذلك، والبالغ 200,000 شيكل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف عضو لجنة الدفاع عن سلوان الأستاذ فخري أبو دياب عبر الخط الهاتفي، ينضم إلينا من مدينة القدس. أهلا بك أستاذ فخري.
حياكم الله.
يعني تأجيل محكمة بلدية الاحتلال قرار هدم البناية السكنية المؤلفة من 5 طوابق في الطور بالقدس المحتلة، هل يعني ذلك أن القرار من الممكن أن لا تلجأ إليه دولة الاحتلال؟
عادة تأجيلات ربما بظروف إما قانونية أمام العالم أو لعدم يعني إمكانية الاحتلال بالهدف في هذه الأثناء، ولكن النية واردة في الهدف، ولذلك أعطي حتى يعني أعطيت العائلات في هذه العمارة في الطول إلى 9-12. أولا أعطيت هذه الفترة لإصدار ترخيص ضمن هذه الفترة، وهذا يعني أمر مستحيل، حيث أنه عشرات السنوات لم يستطيع الناس إصدار ترخيص، خاصة أن هناك سياسة ولي لعدم إعطاء ترخيص في القدس، ولكن لوجود ثغرة وهي أن عائلة من العائلات، عائلة السكاني في ضمن العائلات التي تسكن هذه العمارة، لم تتلقى حتى الآن أمر هدم، ولذلك أرادت أمام العالم وأمام المجتمع الدولي، وخاصة أن تدخل هذا الموضوع أيضا يعني دبلوماسيين وقناصل، لإثبات أنها دولة قانون وأنهم ينتظرون حتى يعني يتم إعطاهم مهلة. أظن أنها فقط لضرب الرماد في العيون وللانقضاض في وقت مناسب على العائلة، ولذلك أعطيت هذه الفترة إما لإصدار رخصة من البلدية، وهذا طبعا أمر مستحيل ولا بحال من الأحوال، أو الهدم بأيديهم، أن تقوم العائلات بهدم منازلها بأيديها، وأظن أنها هي فقط يعني جزء من المراوغة من قبل سلطات الاحتلال وبلدية الاحتلال ومحاكم الاحتلال أمام العالم أنها يعني تعتمد على القانون وأن الأمور يعني تسير وفق ما يعني تراه المحاكم. أظن أنها فقط هي يعني لتصويخ أمام العالم، ولكن في النهاية الاحتلال لم يقبل خلال يعني هذه العائلات بدأت في محاولة استصدار تراخيص منذ 2011 وهي تسكن يعني في هذه المنازل، ولو تستطيع استصدار تراخيص لأن هناك نية لعدم إعطاء تراخيص في هذه المنطقة، لأن الاحتلال لا يريد إعطاء تراخيص للفلسطينيين لدفع الناس للرحيل والبناء خارج القدس وإحلال مستوطنين وبناء مستوطنات. ولذلك هي يعني فقط مدة معينة وهي مدة بسيطة جدا، يعني شهر من الزمن التي أعطيها، أعتقد أنها فقط للتحايل والعدم، يعني دائما الاحتلال يعلم أنه إذا كان هناك قضية يكون هناك تعاطف دولي، تواجد متضامنين وأيضا أهالي المنطقة ومن القدس، ولذلك هو دائما يحاول التأجيل وعدم البت كما حصل في الشيخ جراح وفي مناطق أخرى من سلوان وبطن الهوى، لعدم يعني ليتراخى الناس وليظن الناس أن الأمور تسير باتجاه عدم الهدم لينقض الاحتلال على هذه العمارة وغيرها. ولذلك هي فقط حيل من حيل الاحتلال المعروفة والتي يعني له كثير من السوابق في هذا الأمر.
تأجيل الهدم كان مقابل شروط معينة أستاذ فخري؟
بالبداية كان هناك يعني شرط دفع 200,000 شيكل، ولكن طبعا بوجود هذه الثغرة القانونية وأداء أمام المحامين، وكان هناك أيضا مجموعة من المحامين من خارج البلاد تنازلوا عن هذا الشرط بشرط أن تقوم العائلة إما بإصدار ترخيص خلال هذه الفترة أو بهدم المنزل. وأظن أنه بعد 9/12 سيلجأ الاحتلال إلى ترغيم والتجريم وتدفيع العائلة مبالغ، لأن الهدف أيضا يعني بالإضافة لهدم المنازل وتشريد السكان ضغط اقتصادي وضغط مالي. الاحتلال يريد ضغط اقتصادي لدفع الناس يعني للرحيل عندما يتم إثقال كاهلهم بالأعباء والمديونية لدولة الاحتلال.
نعم، إلى أي حد يؤثر ذلك على معنويات السكان المقدسيين في ظل أصلا تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضدهم؟
الأمر أولا ليس سهل، هدم منزل، هدم عائلة، هدم منزل تعني تشريد عائلات أن تبقى في العراء وقد خسرت كل يعني ماضيها وأموالها، ولكن هذا لا يؤثر على المعنويات. معنويات أهل القدس، الاحتلال يريد كسر شوكة ومعنويات أهل القدس بالهدم والطرد والتهجير، ولكن أظن أن معنويات أهل القدس ما زالت مرتفعة حتى لو أدى ذلك إلى هدم منازلهم. كثير من العائلات التي شردت وتم هدم منازلها وأصبحت بدون مأوى، ولكنها لم تفقد يعني الأمل وتبقى معنويات عالية جدا ولم تغير أي حتى فكرتها بالخروج من القدس أو عدم مواجهة الاحتلال. ولذلك بالسياسة الاحتلال يعني تماما أنها فشلة، لذلك ويزيد من بطشه ويزيد من العقاب الجماعي على المقدسيين، ولم يستطع الآن يعني كسر شوكتهم أو معنوياتهم أبدا. يعني فالعائلات ما زالت تقول أنه حتى لو هدمت المنازل سنبقى في أراضينا لأننا نريد أن نبقى في القدس، لأن الاحتلال يريد تفويض القدس وطردنا.
نعم، هل يمكن الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على عدم اللجوء للهدم؟ هل من طريقة معينة؟
أولا حسب القانون الدولي لا يجوز الاحتلال تغيير واقع منطقة محتلة، وجزء الشرقي من القدس حسب القانون الدولي هي منطقة محتلة، والهدم والطرد القسري هو جريمة في حسب القوانين الدولية وكل المعاهدات والمواثيق، وحسب يعني هي جريمة يعاقب عليها الاحتلال. ولكن للأسف يعني المؤسسات الدولية رغم أنها تعترف بالقانون الدولي ولكن لا تجبر دولة الاحتلال، تحاول الاستنكار أو الضغط ولكنها لا تجبرها لأنها لا تمتلك إمكانيات الضغط الفعلي على الاحتلال. وأظن أنه يعني يجب معاقبة الاحتلال وهذه جريمة حرب، وكل الهدم ومحاولة طرد السكان هي جريمة حرب ضد الإنسانية. ولكن يعني أظن أن ما يردع الاحتلال هو صمود وثبات وتحدي الناس في القدس، وهذا كان له سوابق كثيرة، يعني ففي آخر رمضان ومحاولة الاحتلال طرد وقائع على سابقا على باب بوابات مسجد أقصى في هبة باب الأصوات باب الرحمة، وبعد ذلك هذا يعني آخر في رمضان الأخير باب العمود والشيخ جراح، وصمود وثبات وتحدي الناس إن كان في الشارع المقدسي أو الفلسطيني بشكل عام، وما حصل في سيف القدس أدى إلى تأجيل كثير من المشاريع والهدم وإعاقة يعني كثير من مشاريع التهويد الاحتلالية. إذن الاعتماد دائما على الصمود والثبات، وأيضا دعوة العالم لمناصرة القوانين الدولية والضغط على الاحتلال.
هل يمكن الضغط على الاحتلال من خلال حراك جماهيري يمكن أن يحدث في مدينة القدس؟
بدون شك الوسيلة الوحيدة يعني والأسلوب واللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال هو الضغط والتحدي، تحدي الشارع. دائما ما الاحتلال يحسب حساب ردة الشارع، ردة فعل الشارع إن كان المقدسي أو الفلسطيني، وأظن أن هذا يعني أثبت على أرض الواقع أن الاحتلال يخشى من ردة الفعل. ولذلك هذا هو يعني ربما أنه لو تجمع الناس بشكل دائم في منطقة أو في محيط أرض أو منزل يريد الاحتلال مصادرة وهدمه، دائما ما الاحتلال ينكفئ ويؤجل لفترات طويلة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ فخري أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن سلوان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. يقول مجموعة من الذين يسكنون في البناية إن دولة الاحتلال تلاحقهم منذ عام 2013 وتطلب منهم إخلاء البناية مرات ومرات بحجة البناء دون الترخيص. ورغم تهديد الاحتلال المستمر بهدم هذه البناية إلا أن هناك تصميم مقدسي على مواجهة قرار الاحتلال. وأمهلت قوات الاحتلال سكان البناية لإخلاء بناية الطور لمدة 30 يوما لهدم المنازل ذاتيا، تنتهي في 9 ديسمبر الكانون الأول من العام الجاري. ينضم إلينا الناشط والكاتب الصحفي الأستاذ راسم عبيدات. أهلا بك أستاذ راسم.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم. في ضوء عزم قوات الاحتلال على هدم بناية في الطور في مدينة القدس المحتلة، هل تعتقدون أن حراك جماهيري يمكن أن يؤدي إلى منع قوات الاحتلال من هدم هذه البناية؟
نعم، للأسف من عملية الهدم يعتمد على حراك المواجهة الجماهيرية والشعبية والتحكم الشعبي في البناء. عملية التأجيل التي قام بها المحامي مدحت ديبة وحسين غنان هي عملية مؤقتة، وخاصة أن الاحتلال بعد شهر يريد في إطار عملية التأجيل أن يقوم سكان العمارة بهدمها بأيديهم. وأنا أعتقد أن المسألة ما يتعلق بإنقاذ هذه العمارة هي قضية صعبة ولكن ليست مستحيلة، لأن الاحتلال دار 95 جنوما من أراضي قرية الطور، لأن هذه الأراضي التي تم مصادرتها والبناء الاحتلال لديه مخطط لاستكمال الشارع الأمريكي في مخطط المرحلة الثالثة، بحيث يربط البؤرة الاستيطانية الموجودة داخل جدار القصف العنصري مع البؤرة الاستيطانية خارج جدار القصف العنصري، وخاصة مع مجمع معالي أدوميم، وهذا سيشكل تهديد لأكثر من 42 في 80 مواطن فلسطيني من قرية قصور. هذه البناية مقامة أصلا من عام 2011 ودفع أصعبها الكثير من الغرامات والمخالفات، ولكن الاحتلال كما قلت لك بإطار مشاريعه الاستيطانية المستهدفة لتهويد مدينة القدس يحاول بشتى الطرق القيام بعملية هدم لهذه العمارة، ولكن إذا ما كان هناك حشد شعبي واشتباك شعبي وثواب شعبي وجماهيري وقدمت في أن ينتزع القرار من الاحتلال بمنع حدث هذه البناية، وخاصة أن أحد سكان هذه البناية من عائلة الاستيطان لم يحضر في أي مرحلة من المراحل بأن هناك قرار بحدث بهذه العمارة. ولذلك أنا أعتقد أن هذا التأجيل قد يكسب وقتا، وقد يتيح أن يكون هناك عملية تأطيل وتنظيم ليس فقط على الإطار القانوني في الإطار القانوني وهو الإطار غير الحاكم، لأن القضاء الإسرائيلي والمحاكم الموظف لخدمة البلدية في الاحتلال وزارة الداخلية، بل العامل الحاكم هو العامل الشعبي كما حصل في حي الجراح. ما إذا ما تم النجاح في تعميم تجربة الشيخ جراح سنكون أمام حالة شعبية جماهيرية موحدة تمتد على طول مدينة القدس، وخاصة أن خطر الاقتلاع والضرب والتهجير تهدد أكثر من حي المقدسي، سواء في ديوان أو كبنية الهارون أو في الشيخ جراح أو في حي الإشكالية. وبالتالي إذا ما هدمت العمارة هذه المرة ستكون مقدرة أخرى تضاف إلى مقدرة الحجر التي ارتكبت بحق الحجر في منطقة أبو حمص في تمويل 2019، حيث هدمت أكثر من 100 سكنية تحت حجر الزرايع القرب من جدار قصر الحمص الإيراني، ووقوع أغلبها في المنطقة المسمى الاستفاء والحاصل على تراخيص من السلطة الفلسطينية من
نعم. لكن أستاذ راسم، هل قوات الاحتلال إذا ما يعني لم تجد معارضة جماهيرية أمامها، هل يمكن أن تذهب لعملية الهدم برأيكم؟
نعم أنا إذا لم توجد هناك يعني معارضة لعملية الهدم، فالاحتلال ذاهب لعملية الهدم. قبل بالأمس كانت هناك أكثر من عملية هدم في جبل المكدس، في منطقة بيت حنينة، في منطقة باب الإصبار، في الورد وثلاثة المنازل. وبالتالي عملية الهدم لن تتوقف، وهي تجري يوميا وعلى مدار الساعة، ولذلك تسير وفق مخطط ومشروع ممنهج من قبل الاحتلال من أجل تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في مدينة القدس وتقليص الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس، بما يخل في هذا التوازن الديمقراطي لصالح المستوطنين. ولذلك هي الاحتلال سيكون جاهز لعملية الهجم إذا لم يتم التصدي لهذا الاحتلال عبر حشد شعبي واحتجاج جماهيري واسع يمنع عملية الهجم، ويجبر الاحتلال على التراجع عن قراراته سواء في هدم هذه العمارة وغيرها من البنايات الأخرى في المدينة.
هل يمكن لدعوات بعض الدول التي ترفض الاستيطان كالولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة، أقصد أن تمنع دولة الاحتلال والحكومة الإسرائيلية من الذهاب إلى عملية الهدم؟
سيدي أنا أعتقد هذه عوامل مساعدة، وأنا لا أريد دائما أن نرهن حقوق شعبنا أو وجود شعبنا إلى ما يسمى أنا أسميها قوة المجتمع الدولي. أنت تعرف أن هناك 6 مؤسسات فلسطينية الاحتلال أخرجها عن ما يسمى بالقانون واعتبرها منظمات إرهابية، وادعى أن لها علاقة وصولة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأمريكا قالت نعارض، ومئات المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي وأيضا الأمم المتحدة عارضت عملية الإغلاق وخلت لا توجد أدلة وإثباتات، وهذه مجرد فقط هي محاولة لتحجيم دور المجتمع المدني والأهلي ومنع كشف الحقائق وتوثيق جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني. وهو مضى في مشروع واتخذ الحاكم العسكري الإسرائيلي قرارا باعتبارها من هذه المؤسسات الإرهابية، إلا يحق لهم مصادرة ممتلكاتها واعتقال أعضائها ومنعها من العمل. لذلك العامل الأساسي في هذه القضية هو الموقف الشعبي، وفي مدينة القدس هو العامل الحاسم. وأيضا يجب إذا كان هناك يجب أن يكون هناك موقف فلسطيني، موقف حاسم في هذا الاتجاه يتعدى حدود الشجب والاستنكار. أنا في الشجب والاستنكار طوال 73 عاما كل صدر لدينا أكثر من 750 قرارا من جمعية العامل المتحدة وأكثر من 86 قرارا من مجلس الأمن الدولي، لم تنجح في زحلح طوبة واحدة في المستوطن الإسرائيلي.
نعم. لكن أستاذ راسم، حدثنا عن تأثيرات عمليات الهدم التي تحدث ضد المقدسيين، أثرها من ناحية نفسية على الوضع النفسي للجمهور.
نعم، هذه يترك أثر عميق على الأطفال والأهالي، هذه تشكل ذكرياتهم ووجودهم في تلك البنايات التي يجري هدمها. وهذا الجانب النفسي جانب مهم، أن تجد نفسك بين يوم ليلة وضحاها تلتحس السماء وتسترش الأرض دون مأوى لهؤلاء الأطفال. هذا يكثر سواء عن الوالد أو الوالدة أو الأطفال، بالإضافة إلى هناك تأثيرات اقتصادية كبيرة، وخاصة أن الاحتلال يجبر الإنسان المقدسي أحيانا على هذه المنزلة بإحجاجه تحت طائلة التهديد بفرض غرامة مالية صاحبة تصل أكثر من 200,000 شيكل، غرامة تتراوح ما بين 100,000 إلى 200,000 شيكل، فوق الخسارة التي يدفعها المواطن المقدسي يجبر على هدم منزله بيديه. وهذا يحدث جرح داخلي عميق في عند الإنسان المقدسي، أن يشعر أن هناك عملية إذلال وإذهان كرامته ومحاولة تحطيم وكسب إرادته ومعنوياته. والاحتلال يريد في هذا الأسلوب أن يتجاوز الانتقادات الدولية ولا يظهر بمظهر الإنسان المتوحش الذي يقوم بهدم البيوت، بيوت الأطفال والنساء وطردهم وتحكيمهم. وكذلك عندما تقوم جرافات وجزرات الاحتلال بعملية الهجم، هذا يكون له تداعيات على الجانب النفسي وعلى الجانب الاقتصادي وعلى الجانب الاجتماعي للمواطن المقدسي الذي يعيش في حالة من القلق الدائم وعدم حتى توفير مسكن له في هذا الوطن في هذه المدينة التي ولد وتربى وترعرع وعاش فيها.
نعم، بعد عمليات الهدم التي تحدث لسكان القدس، كيف يتم أو كيف يمارسون حياتهم بعد ذلك؟ هل من مؤسسات تدعمهم في هذا السياق؟
نعم، هم دائما الإنسان يحاول أن يستوعب القدم وبالتالي أن يعود إلى حياته الطبيعية، ولكنه لا يستطيع العودة إلى حياته الطبيعية، وخاصة أن عملية الهدم سواء تمت بشكل ذاتي أو من خلال بلدوزرات وجرافات الاحتلال تترك أثار كبيرة في الجوانب الاقتصادية. هذا مبالغ ضاهرة جدا ومكلفة، والإنسان المقدسي عندما يبني بيته ربما قد يكون قد باع مصاغ زوجته أو استدانة أو اضطرد من البنوك أو من المواطنين الآخرين، وبالتالي هذا الإنسان بعض المؤسسات تقوم بتعويضه بشكل يعني تعني يكون رمز يعني عملية التعويضات لا ترتقي إلى مستوى أن يتمكن الإنسان المقدسي من إعادة بناء بيته، ولكن هو يحاول أن يتدبر أمره. السلطة الفلسطينية تقدم مساعدات لا تساوي 10% من قيمة العقارات أو البنايات التي يجري هدمها، وبعض المؤسسات تقوم بتبرعات لا ترتقي إلى مستوى تبرعات تكون رمزية، وبالتالي أحيانا تكون هناك حملات شعبية في البشرسين بسبب صمود بقاء المقدسيين، كما كان يجري مع الشهداء يجري حملات واسعة من أجل جمع التبرعات لمن يقومون دامية في الهدم بحق ملاديهم، وجرت أكثر من عملية. ولكن هذه العمليات التي تتحدث من عام 67 حتى اليوم، يعني نقترب من 5500 منزل مقدسي جرى هدمها، وهناك أكثر من 22,000 منزل مقدسي مهدد بعملية الهدم تحت ما يسمى البناء غير المرخص.
شكرا جزيلا لك الأستاذ راسم عبيدات، الكاتب والناشط الصحفي من مدينة القدس المحتلة. نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود.
من رحم الأرض انطلقنا وطريقنا نحو القدس شققنا، حاملين ثوابت القضية ونبض فلسطين الأبية، سويا جئنا في صوتنا الهادر إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية في برنامج ما وراء الخبر، وسنذهب بعد قليل لضيفنا محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمناقشة تحديات المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي سيكون فرصة جديدة لحشد الموارد المالية ولإعادة تأكيد المجتمع الدولي على مسؤولياته والتزاماته تجاه الأونروا. لكن نأخذ هذا التقرير حيث أحيا الفلسطينيون الذكرى 17 لرحيل الرئيس ياسر عرفات الذي استشهد في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس إثر تدهور سريع في حالته الصحية بعد حصاره لعدة أشهر من جانب قوات الاحتلال في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية. محمد بكرون والتفاصيل.
يوافق اليوم الذكرى السنوية 17 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أبو عمار الذي توفي في العاصمة الفرنسية باريس متأثرا بالمرض وسط استياء شعبي واسع من تأخر كشف لغز قتله. ووفت المنية عرفات بعد فترة من وعكة صحية ألمت به في 11 من نوفمبر من عام 2004 وأثيرت شبهات بإمكانية تعرضه للسم، غير أن ملفه الصحي في المستشفى الفرنسي العسكري الذي رقد فيه ترك الكثير من الغموض بشأن أسباب وفاته. ونقل جثمانه من باريس إلى القاهرة ثم إلى مدينة رام الله ودفن في مقر المقاطعة في تشييع شعبي مهيب بعد رفض إسرائيلي شديد لدفنه في القدس المحتلة. وكان رئيس لجنة التحقيق بظروف وفاة عرفات اللواء توفيق الطراوي كشف للوكالة الفرنسية مؤخرا أن لجنة التحقيق توصلت إلى الشخص الذي نفذ اغتيال الرئيس عرفات. وقال الطراوي: بقي لغز صغير فقط قد يحتاج إلى وقت لكشف بقية تفاصيل عملية الاغتيال، لكنه رفض إعطاء المزيد من المعلومات حول المشتبه به وحول سير التحقيق، محملا إسرائيل مسؤولية عملية الاغتيال التي تعود إلى عام 2004. وأثار تحقيق أعدته قناة الجزيرة القطرية بعد سنوات من وفاته شكوكا بشأن أسباب وفاة عرفات وإمكانية تعرضه لإشعاعات البلوتونيوم، ما دعا السلطة إلى فتح تحقيق جديد لهذا الغرض. وكان محققون فرنسيون استخرجوا رفات الراحل عرفات في نوفمبر في محاولة لمعرفة سبب وفاته، إلا أن لغز وفاته لم يحل بعد تعدد فرضيات ذلك. وولد عرفات في القاهرة واسمه محمد ياسر عبد الرحمن عبد الرؤوف القدوة الحسيني، وكان الولد السادس لأسرة فلسطينية تتكون من 7 أفراد، وخاض خلال حياته نضالا وجهادا على مختلف الجبهات، وأعاد الحياة لاسم فلسطين ولقضية شعبها في الوعي الإنساني، ووضع القضية الفلسطينية على الخارطة السياسية العالمية.
قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هول إن المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل سيكون فرصة جديدة لحشد الموارد المالية ولإعادة تأكيد المجتمع الدولي على مسؤوليته تجاه وكالة الأونروا. ودعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول المانحة لضرورة دعم وكالة الأونروا لما لذلك من أثر على الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. ينضم إلينا الأستاذ محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أهلا بك أستاذ محمود.
أهلا بكم.
ما التحديات التي ستواجه المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل؟
يعني هذا المؤتمر الذي يعقد في 16 من الشهر الجاري تحت عنوان التمويل المستدام للأونروا متعدد السنوات، وهذا التمويل لإخراج الأونروا من حالة العجز الدائم بالموازنة أو وقوعها تحت طائلة الضغط والابتزاز السياسي مقابل المال. هذه مؤسسة دولية ويجب أن تحظى برعاية واهتمام المجتمع الدولي والدول المتعهدة للأونروا. يشارك في هذا المؤتمر 30 دولة ممن أبدوا الاستعداد للتعاطي إيجابا مع هذا المؤتمر وتمويل الأونروا. التحديات الأساسية التي تواجه المؤتمر أن لا يخرج بنتائج تحقق الهدف الذي انعقد من أجله، وهو تعهد الدول المتحدة بتمويل الأونروا لسنوات عدة وضمان هذا التمويل والتعهد بتوقيع هذه الدول على التمويل المستدام. وبالتالي التحضيرات اللازمة بالجانب الإداري قد تمت وسوف يعقد هذا المؤتمر بتاريخه، ولكن يبقى عرض الرؤية التي قدمتها رئاسة الأونروا أمام هذه الدول من أجل إقناعها بضرورة أن يكون هناك تمويل متعدد السنوات. الرؤية اعتمدت على أن الخدمات المقدمة للاجئين من إغاثة وتشغيل موظفين وطبابة، يعني بمعنى الصحة والتعليم وصحة البيئة، كل هذه خدمات تعتبر خدمات ثابتة ورئيسية وأساسية لخمسة مليون وسبعمائة ألف لاجئ يعيشون في المناطق الخمس لعمليات الوكالة. من هنا يجب أن يكون هناك تعاطي إيجابي من الدول التي تشارك في المؤتمر ومن خارج إطار الدول التي تشارك بالمؤتمر، وبالتالي ضمان تمويل مستدام متعدد السنوات، وأن تخرج الأونروا من حالة العجز الدائم والحالة.
هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن من حيث متابعتكم؟
نعم، هذا ممكن إذا ما كان هناك إيفاء بالتعهدات، بمعنى أن لا يقتصر الموضوع على الاستعداد للتبرع والاستعداد اللفظي العام، بل هذه المرة سوف يكون هناك تعهد دولي كل الدول التي تشارك وتبدي الاستعداد للتمويل، ويتم التوقيع على يعني برنامج للدفع أو نظام عمل يتم اعتماده، أنه في كل عام الدولة مثلا تقدم المبلغ المحدد لها، وبالتالي تعهد وتوقيع بالإيفاء بهذا التقديم. من هنا يعني يمكن ل إذا ما أجمع المؤتمر على هذه الصيغة من التمويل تصبح المسألة ممكنة وفي متناول اليد.
ما هي الأسباب التي جعلت خزينة وكالة الأونروا تصل إلى هذه المرحلة، وأيضا جعلت بعض الدول تتردد في الدفع للخزينة؟
هذه مسألة ليست بالجديدة، منذ 2015 والأونروا تعاني عجوزات متكررة وترحيل العجوزات من عام إلى عام، وتفاقم هذا في عام 2018 عندما أقدمت إدارة ترامب على الامتناع عن دفع حصتها من تمويل الأونروا والبالغة 364 مليون دولار، وهذا شكل عجز كامل في تقريبا خمس موازنة الأونروا. هذه مسألة كبيرة، تم تسديد هذا العجز من عدد من الدول التي رفعت نسبة مساهماتها، ولكن عاد هذا من جديد ل تقصير عدد من الدول. جائحة كورونا، التقديمات للأونروا تعتمد على التبرعات والإعانات يعني الهبات، وليس هناك أي صيغة ملزمة من قبل الأمم المتحدة لهذا التقديم. من هنا المسألة تعتمد على جهد وعمل واستعداد كل دولة من الدول، وليس هناك نظام يعني سنوي وملزم لهذه الدول. بمعنى مثلا الدول العربية في عام 2018 قدمت 200 مليون دولار، في هذا العام لم يصل تقديمها أكثر من 20 مليون، هذا شكل يعني حالة عجز.
نعم، الفصائل الفلسطينية ولجان اللاجئين في قطاع غزة ومناطق عمليات الخمس، ماذا ستفعل خلال الأيام القادمة قبيل انعقاد أو بتزامن مع انعقاد مؤتمر المانحين؟ هل لديكم أنشطة؟
نعم، يوم أمس كان لنا وقفة أمام بوابة الأونروا من كل القوى والفصائل واللجان الشعبية واللجنة المشتركة للاجئين، نطالب المجتمع الدولي والمؤتمر بأن يكون هناك تعاطي جدي وإيجابي مع متطلبات الإيفاء بالالتزامات لهذا المؤتمر. وأيضا لنا فعاليات يوم المؤتمر في 16 من نوفمبر، سيكون هناك فعاليات في غزة وفي مناطق مختلفة لمخاطبة المؤتمر باسم اللاجئين، بأن يتم الخروج بنتائج تضمن للمؤتمر التمويل المستدام وأن تخرج الأونروا من هذه الأزمة المتكررة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. ينضم إلينا في هذه الأثناء نهاد الفاخوري مدير مكتب إعلام الأسرى لإطلاعنا على الاتفاق الذي توصل إليه الأسير مقداد القواسمة بعد 113 يوما من الإضراب. أهلا بك أستاذ نهاد.
حياكم الله أستاذ.
حياكم الله. إذن أخيرا توصل الأسير مقداد القواسمة إلى اتفاق وانتزع حريته، على ماذا توافق مع إدارة مصلحة السجون؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم وللسادة المستمعين، كما ونبرخ بتحياتنا إلى أسرى الأطفال داخل السجون الاحتلال. يعني مقداد القواسمة وبقية الأسرى المغربين عن الطعام حقيقة يعني شكلوا ملحمة بطولية حقيقية في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال وضد جهاز مخابرات الاحتلال. يعني موضوع الاعتقال الإداري إشكالية كبرى لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، وأخذ الأسرى على عاتقهم مواجهة هذه العنجهية وهذا الطلب الذي يعني تمارسه حكومة الاحتلال بكافة أذرعها، وسواء كانت الاستخبارات أو إدارة سجون أو الجيش أو غيرها. لذلك قرار الإضراب يأتي في سياق مواجهة هذه العنجهية وهذه الغطرسة الصهيونية. مقداد أحد الأسرى الأطفال الذين خاضوا هذا الإضراب الذي استمر 113 يوما بشكل متواصل دون انقطاع، إلى أن استطاع يعني انتزاع نصرا حقيقيا من إدارة سجون الاحتلال ومن خلفها ضباط يعني مخابرات وحكومة الاحتلال. يعني تفاصيل الاتفاق في الإطار العام تقضي بأن يعني يتم إطلاق سراح مقداد القواسمة في شهر 2 القادم دون تجديد اعتقال إداري، وهو بدوره يعني يوقف الإضراب المفتوح عن الطعام، وطبعا التواصل مع ذويه وأهله والإطمئنان عليهم ويطمئنهم على صحته. كان طبعا جولة حوارات طويلة عقدت خلال الأيام الماضية، شارك في الحوارات رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس ومسؤول الخارجية لديهم في داخل السجن، واستطاعوا لقاء الأسير القواسم واطمأنوا على صحته وعلى أخباره وعلى يعني وأطلعهم وأطلعوه على التفاصيل وحيثيات عديدة تتعلق في هذا الاتفاق، إلى أن يعني تم الإعلان اليوم عن انتهاء الإضراب الإداري بنصر حقيقي للأسير مقداد القواسمة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ ناهد الفخوري مدير مكتب إعلام الأسرى، كنت معنا عبر الخط الهاتفي معلقا على توصل الأسير مقداد القواسمة لاتفاق مع مصلحة السجون يقضي بالإفراج عنه بعد 113 يوما من الإضراب. على أن يفرج عنه في شهر شباط فبراير القادم وعدم تجديد اعتقاله الإداري. شكرا لكم أستاذ، شكرا لكم أستاذ ناهد الفاخوري. في أو قبل أن نختم برنامجنا لهذا اليوم، نذهب إلى الذكرى السنوية الثالثة لعملية كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس حد السيف، التي أفشلت فيها عملية تسلل نفذتها وحدة سرت ميتكال الخاصة جنوبي قطاع غزة وحطمت هيبتها. سامي مشتهى والتفاصيل.
تصادف اليوم ذكرى مرور 3 أعوام على حد السيف، حيث كان 11 من نوفمبر من العام 2018 تاريخ وضع قادة العدو أمام تحد جديد الرابح فيه المقاومة الفلسطينية، بعد أن استطاعت مرة أخرى أن تكشف هشاشة نخبته وأجهزته الاستخباراتية في عملية أطلقت عليها حد السيف. وتبدأ القصة مساء الأحد، حينما تسللت قوة صهيونية خاصة مستخدمة مركبة مدنية في المناطق الشرقية من خان يونس، فاكتشفتها قوة أمنية تابعة لكتائب القسام وقامت بالتحقق منها. حاولت المركبة الفرار بعد أن تم إفشال عمليتها، إلا أن مجاهدو القسام استمروا بمطاردة القوة والتعامل معها حتى الخط الزائل، وأوقعت في صفوفها خسائر فادحة، قتل خلالها قائد القوة. وفي 12 نوفمبر من العام 2018 ورداً على العملية الصهيونية الفاشلة ودماء الشهداء، استهدفت كتائب القسام حافلة للجنود الصهاينة شرق جباليا بصاروخ موجه من طراز كورنيت أسفر عن مقتل وإصابة من بداخلها، ونشر القسام شريطاً مصوراً يوثق لحظة استهداف الحافلة. ولا تنتهي الكارثة الأمنية عند خسائر القوة الخاصة، فقد سيطرت القسام على أجهزة تقنية ومعدات تحتوي على أسرار كبيرة ظن العدو أنها تبخرت باستهدافه لمركبات ومعدات القوة. تمكنت من خلالها القسام معرفة أساليب عمل وحدات النخبة ونشاطها الاستخباري والتخريبي في فلسطين والعديد من الساحات الأخرى من خلال مستوى أمن احترافي يعتمد على تقنيات معقدة تنفرد دولة الاحتلال وبعض الدول الكبرى بامتلاكها. وأقر جيش الاحتلال في وقت سابق بأن القوة المكتشفة فشلت في تنفيذ عملية تسلل استخباراتية في خان يونس، وهو ما أدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي برتبة عقيد وإصابة آخر بجروح متوسطة. وعلى ما يبدو أن نتائج هذه العملية كانت بمثابة حد السيف الذي قسم ظهر المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية وكسر هيبتها.
شكرا لكم متسمعين الكرام. نذكر بأبرز محاور هذا البرنامج لهذا الأسبوع. محكمة الاحتلال تؤجل قرار هدم بناية الطور السكنية في القدس. ومؤتمر المانحين في بروكسل لدعم وكالة أونروا تحديات وعقبات. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلقاكم في موجز لأهم الأنباء.